إن القرآن هو الجامع الشامل، ولذلك معناه الجمع. قال صاحي هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرأ في الحلاب. وفي الاصطلاح هو اللفظ الذي أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز والتعبد. هذا القرآن الكريم يقول الله تعالى عنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إنه يهدي للتي هي أقوم في أي مجال من مجالات الحياة، فهو صالح لكل زمان ومكان، فيه نبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا وخبر ما قبلنا، وهو كتاب الله المتين وحبله القويم، من تمسك به نجا واتعظ وانزجر عما لا يريده الله عز وجل ورغب فيما رغب الله تعالى فيه. ولذلك يقول تعالى بعد سورة معظمها عن مسيرة هذا الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة، يقول بعدها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر فيها بعض الأهوال وبعض المشاهد، وذكر فيها بعض سيرة الإنسان في الحياة الدنيا، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ختمها بقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن هذا القرآن زاجر لأولئك الذين تنكبوا طريق الله تعالى ولم يمتثلوا أوامره ولم يجتنبوا نواهيه. إن هذا القرآن أيضا مرغب لأولئك الذين استمعوا لله تعالى وتلوا كتابه حق تلاوته وآمنوا به سبحانه وتعالى. أيضا هذا القرآن امتن الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك من علينا نحن من خلال هذه المنة. قال سبحانه وتعالى في سورة الكهف التي أشار إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأها كل جمعة، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. لأن هذا القرآن هو منة الله سبحانه وتعالى، وهو صالح لكل زمان ومكان، والأشخاص الذين قرأوه وامتثلوا الأوامر نجحوا في حياتهم ونجحوا في كل أمورهم نتيجة لأنهم تمسكوا بالكتاب. ولذلك يقول تعالى والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. بهذا ساد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفازوا ونجحوا في قتالهم لأعدائهم، فكانوا رغم قلة العدد والأحتاد كانوا ضد أي جيش عرمرم غلبوه، نتيجة لأنهم كانوا يقرؤون هذا القرآن بالليل على أنه رسائل من الله تعالى، فإذا أصبحوا طبقوها في النهار. ولذلك ما بعد هذه الأمة اليوم عن منهاج الله تعالى ومنهاج رسوله إلا لبعدها عن هذا القرآن وتعاليم هذا القرآن. ولذلك سيأتي أقوام في آخر هذا الزمان يدكون الحصون ويهزمون الجيوش البعيدة عن الله عز وجل، ذلك لتطبيقهم للقرآن وإيمانهم بالقرآن وفقههم لهذا القرآن وقيامهم بهذا القرآن. أخوتي أخواتي، بقراءتنا لهذا القرآن وتأملنا فيه نتغلب على أعدائنا وتتجلى هذه الأهمية لهذا القرآن الكريم، فنغلب الشيطان ونتحره حينما نقرأ القرآن ونمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. حينما نقرأ عن الشيطان وعن عقوبته عن عاقبته، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي منقذكم وما أنتم بمصرخي أي منقذي، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فنقرأ عنه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فنقرأ عن الشيطان وعن عاقبته وعاقبة الذين امتثلوا أوامره واتبعوا مغرياته، فنقرأ فنبتعد. إن من أهمية هذا القرآن أن نقرأ عن هذه النفوس فنربيها على طاعة الله تعالى، ونربيها على أن تكون مطمئنة وليست أمارة بالسوء وليست لوامة، فنربيها على الترقي في مدارج السالكين وعلى التحلي بالأخلاق الفضيلة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. في هذا نفهم أنواع النفوس، ونفهم أن النفس التي يحبها الله تعالى وهي محل إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم تلك النفس المطمئنة التي ترحل عن هذه الدنيا وقد كانت مع عباد الله تعالى في الأعمال الصالحة وقد كانت راضية عن الله تعالى، فحصل الرضا في الآخرة وحصل حصل الجمع مع الذين كانت تحبهم في هذه الدنيا. نقرأ القرآن فيبين لنا سفاهة الذين اتبعوا أهواءهم واتخذوا آلهتهم هواهم فأضلهم الله تعالى وهم يسمعون ويبصرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يبين الله تعالى لنا في القرآن الكريم ما حدث وما حل بالأمم السالفة حينما فعلوا مسألة واحدة، حينما عصوا ربهم ولم يطيعوه فحل بهم الدمار وحل بهم الهلاك ونعوذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم. أيضا يبين الله تعالى لنا العدل وأنه سبحانه وتعالى العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. تتجلى أهمية القرآن في حياة الفرد حينما يقرأ عن هذه الدنيا الغرارة، حينما يقرأ عن هذه الدنيا القصيرة، حين يصورها الله تعالى لنا كأنها عشية من يوم أو ضحى من يوم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال ابن عباس أي إذا رأوا القيامة كأن مقامهم في الحياة عشية من يوم، وهي عشية من يوم أو ضحى من يوم، وهي من طلوع الشمس إلى زوالها أو من زوالها إلى غروبها. يبين الله تعالى لنا حقيقتها، يعلم أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، فيصور لنا بتصوير عجيب حسي كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة قسمان، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبين الله تعالى لنا هذا في آيات كثيرة من كتابه حينما يقول إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إن من أهمية هذا القرآن في حياتنا أن نقرأ عن قرناء السوء فنبتعد عنهم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فكأنك يا قارئ القرآن تتصور هذا المشهد وتتملاه من بعيد فتبتعد عن أي قرين سوء لا يدلك على الله مقاله ولا يحذرك من البعد عن الله عز وجل، فتتصورك في مشهد من هذه المشاهد وأنت ما زلت في هذه الدنيا. هذا يبين لنا أهمية هذا القرآن في حياتنا. قالت وأما وجل القلب فهو قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت قلوبهم خلعت قلوبهم كادت تطير وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فكانوا إذا تليت آيات الله سبحانه وتعالى خافوا من ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه هي الميزة الثانية وهذا هو التأثير الثاني من تأثيرات القرآن، فتأثيره على القلوب يكون سببا في وجل القلوب من علام الغيوب. ثالثا وأخيرا قالت وأما اقشعرار الجلد فهو قول الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صورت هذا عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف هم مع القرآن، فقالت هم كما ذكرهم الله، العين تدمع والقلب يوجل والجلد يقشعر، أما دمع العين فهو قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والذي لم يستطع البكاء كعمر كان يقول: هذا السجود فأين البكي، أي فأين البكاء، مع أنه كان يستمع في وقت آخر لآية واحدة من كتاب الله تعالى تكون سببا في مرضه شهرا، ما يدري الناس ما به وما به إلا آية من كتاب الله: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فنزل عن الحمار وقال: قسم حق ورب الكعبة. أما دمع العين فيبينه الله تعالى في آية أخرى حيث قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكأنه من أسباب تأثير هذا القرآن على النفوس وشرحه لصدورهم أن يقرأ بتأن وأن يقرأ على مكث، أي تؤدة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الله تعالى في هذه الآية يباهي بالصحابة عباده المؤمنين اللاحقين، فيقول: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وخر من المعلوم أنها لا تأتي إلا لشيء قوي كالصلد والإنسان، فيسقطان نتيجة لقوتهما، فيخرون معناها يسقطون، لا يتمالكون، لا يملكون أنفسهم من شدة تأثير هذا القرآن عليهم، ويخرون للأذقان، أي على الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم في هذه الآية أيضا يبين الله تعالى لنا أنهم إذا يعني قرأوا هذا القرآن خرجوا بشحنة إيمانية وخرجوا بقلوب متصلة برب العالمين. هذه هي فائدة القرآن الكريم. أخيرا، فإن الإمام الشاطبي صاحب القراءات يصور لنا هذه الأهمية بقوله في بداية كتابه حيث يقول: وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، وأخلق به إذ ليس يخلق جدة جديد مواليه على الجد مقبلا، وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاله مريحا وموكلا، هو المرتضى أمن إذا كان أمة، ويممه ظل زانة قنقلا، هو الحر إن كان الحري حواريا له بتحريه إلى أن تنبلا، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل سماعه لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا مسلسلا. أخيرا، فإن مربط الفرس في هذه الأهمية أن نعمل بهذا القرآن، وأن نحكم هذا القرآن، وأن نقوم به آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيه عنا، وأن نخاف كخوف أبي الدرداء حينما قال: أخشى ما أخشى أن تأتي آية يوم القيامة فتقول: يا أبا الدرداء جئتك آمرة فلم تأتمر، يا أبا الدرداء جئتك زاجرة فلم تنزجر. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يبعدنا عن كل شر، وأن يرزقنا التمسك بهذا الكتاب والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.